الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله، وقد دخل أيضا فيما وهذا من كلام شيخ الإسلام وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. والمراد هنا تشبيه الرؤية بالمرء بالرؤية لا المرء بالمرء. يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. وهنا يقول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، يقول رحمه الله: والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف بذلك، كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام، يعني إن كان جاهلا يعذر بجهله، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. وبعض أهل العلم ينقل مثل هذا عن رؤية الله عز وجل في الجنة. قال: وقوله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه إلى آخره، تقدم الكلام على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة، فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيها، غير أن قوله يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة قد يوهم أن هذه الرؤية أيضا خاصة بالمؤمنين، ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف حين يجيء الرب لفصل القضاء بينهم، كما يدل عليه قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وهذه الفقرة التعليق عليها من وجوه: الوجه الأول أن أحسن من تكلم أو من أحسن من تكلم على مسألة الرؤية في عرصات القيامة ومن الذي يحصل على هذه الرؤية والخلاف في ذلك هو شيخ الإسلام في رسالة مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى، رسالة إلى أهل البحرين، رسالة إلى أهل البحرين أرسل إليهم في هذه المسألة لما حصل في أوساطهم من التنازع، وبين لهم أن هذه المسألة هي من المسائل الدائرة في الخلاف بين أهل السنة، فلا يبدع المخالف فيها، سواء قال بقول الجمهور أنه لا يراه إلا المؤمنون، أو قال بأنه يراه المؤمنون والمنافقون، أو قال يراه المؤمنون والمنافقون والكفار، فهذا ليس من الخلاف الذي يبدع فيه. وقد تقدم لنا فيما مضى في باب الآيات أن هذه من المسائل التي الخلاف فيها خلاف علمي وليس خلافا عقديا، وليس خلافا عقديا. ولهذا فإن الشيخ محمد أمان الجامي انتقد المؤلف في قوله: ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف. قال: لو قال ولكن الراجح لكان أولى أحسن من قوله ولكن الحق، لأن المسألة ليست فيها حق وباطل، المسألة ليس فيها حق وباطل، وإنما مسألة خلافية فيها راجح ومرجوح، فلا يقال الحق أنها عامة لجميع الموقف معناه أن القول الآخر أو الأقوال الأخرى باطلة وأنها مردودة أو أنه ينتقد أصحابها وهي مسألة علمية. ثم قد ذكر شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، وابن القيم في حاد الأرواح، وابن خزيمة في التوحيد، وغيرهم من أهل العلم، أن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال في رؤية الله عز وجل في عرصات القيامة، فيها ثلاثة أقوال: القول الأول أنه لا يراه إلا المؤمنون، واستدلوا بقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولهذا يقول شيخ الإسلام في اللامية: والمؤمنون يرون حقا ربهم، خصها بالمؤمنين، وهو قول شيخ الإسلام. والقول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون وغبرات من أهل الكتاب، ثم يحجب الكفار والمنافقون، وهذا جاء عن ابن خزيمة والقاضي أبي يعلى، وهو رواية عن الإمام أحمد، ورجح هذا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ولكنه خصه بالمنافقين والمؤمنين. القول الثالث أن أهل الموقف جميعا يرون الله تبارك وتعالى، ومنهم المؤمنون والمنافقون والكفار، ولكن الرؤية تختلف من شخص إلى آخر. فرؤية المؤمنين لربهم رؤية رحمة ورضا يتنعمون بها ويتلذذون، ورؤية الكافرين رؤية سخط وغضب وأيضا توبيخ وتقريع لهم، ثم يحجبون كما في الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي أنهم يعاقبون بالحرمان فيحجبون بعد أن يروه توبيخا وتقريعا ثم يحجبون. والدليل على ذلك حديث الشفاعة، قال: فيأتيهم الله عز وجل وفيهم المؤمنون والمنافقون، وفي رواية: وغبرات من أهل الكتاب، وغبرات من أهل الكتاب. وهذا القول قال به جماعة منهم الحسن بن سالم وأصحابه أبو سهل بن عبد الله التستري، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن القيم، وهو أيضا قول السفاريني صاحب العقيدة السفارينية قال بهذا القول، وهو أقرب الأقوال. فلو قيل بأن الكل يراه فالرؤية تختلف، والذين يقولون بأن المؤمنين هم الذين يرونه فقط فمرادهم برؤية الرحمة والرضا والتي يتلذذون بها ويتنعمون. قال: طيب، والعرصات جمع عرصة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه. من الأدلة القوية التي ترجح هذا القول الذي رجحه ابن القيم رحمه الله قول الله عز وجل: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هذه في شأن المنافقين، وقد أثبت الله في هذه الآية أنهم سيلقون الله. وقد نقل بعض أهل العلم كما في حاد الأرواح، وهو أيضا في فتح الباري للحافظ ابن حجر، إجماع أهل اللغة، وهو قول الزجاجي، نقله الزجاجي، أن اللقاء يتضمن أو يستلزم الرؤية بالإجماع، أن اللقاء يستلزم الرؤية بالإجماع ما لم يكن عند الذي أضيف إليه اللقاء مانع كالعمى، وإلا فإنه يستلزم الرؤية. فلا يصلح أن تقول فلان لقي فلان وما رأى، هذا لا يمكن. فالله جل وعلا يقول: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، فهذا يستلزم منه الرؤية، وإن كانت الرؤية كما سمعت بها يتعذبون ويتحسرون ولا ينتفعون. قال: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. وهنا فائدة عن السفاريني وابن القيم وجماعة، أن عذاب القبر المشار إليه هنا، لأن المؤلف في شرحه اختصر اختصارا شديدا فلم يتكلم على هذه المسائل حتى بأقل ما ينبغي أن يتكلم به. فعذاب القبر كما يقول أهل العلم ينقسم إلى قسمين: عذاب دائم وعذاب منقطع. فأما العذاب الدائم فهو عذاب الكافرين، فعذاب القبر على الكافر من جنس عذاب الآخرة. والعذاب المنقطع هو عذاب العصاة الذين إذا شاء الله جل وعلا أن يعذبهم في قبورهم ويوم بعثهم ونشورهم، فإن هذا العذاب لا شك أنه منقطع، فإن مآل أهل التوحيد إلى الجنة. و قد ينقطع كما في الأدلة بسبب إما صدقة جارية أو دعاء أو استغفار أو نحو ذلك. قال: فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم. وقوله يمتحنون في قبورهم هذا هو الغالب، وإلا فإن من الناس من لا يدخلون القبور لكننا نؤمن بأنهم يمتحنون، فليس الامتحان لابد أن يكون في القبر، وإنما هذا هو الغالب. وإلا فمن الناس من تأكله السباع، ومن الناس من يموت في البحار فتأكله الحيتان، ومن الناس من يحرق بالنار فلا يدخل القبر، ولكننا نؤمن أنه يفتن، نؤمن أن فتنة القبر تمر على كل عبد يموت. وقوله فإن الناس يمتحنون في قبورهم، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أن هذا عام للكفار والمؤمنين والمنافقين، وأنه عام لهذه الأمم ولسائر الأمم، أن فتنة القبر ليست خاصة بهذه الأمة ولا خاصة بالمؤمنين ولا خاصة بالمنافقين، وإنما هي عامة. وخالف في هذه المسألة ابن عبد البر رحمه الله، فقال: الكافر لا يسأل، الكافر مباشرة يذهب إلى النار فلا يسأل ولا يقال له من ربك ولا ما دينك، وهذا القول فيه نظر. ثم هل هو لكل الأمم أم لهذه الأمة؟ قال هذه مسألة نتوقف فيها. كذلك الحكيم الترمذي يقول بأن الامتحان خاص بهذه الأمة، وهذا خلاف ما عليه جماهير أهل العلم. قال في قبورهم: فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، والقائل ملكان كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال بعض أهل العلم بأن اللذان يسألان المؤمن يقال لأحدهما البشير والمبشر، وهذا لا دليل عليه، وهذا لا دليل عليه صح، بل الصحيح القول الأول. قال: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيي، وهذا جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب. قال: أما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال: فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. وهنا انتقد العلامة العثيمين رحمه الله شيخ الإسلام، لأن هذه العبارة هي من كلام شيخ الإسلام، انتقده فقال: هذا اللفظ في ورد في حمل الجنازة، هذا اللفظ ورد في حمل الجنازة لا في السؤال في القبر، وفيه وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. إذن هذا الحديث أو هذا اللفظ أو هذا السياق إنما هو في حمل الجنازة. أما الصيحة التي في القبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. إذن فرق بين العبارتين أو ما في فرق؟ فرق شاسع بين العبارتين. ولو سمعها قال إلا الإنسان، وهناك في القبر غير الثقلين الإنس والجن. فشيخ الإسلام لأنه يكتب من حفظه أدخل حديثا في حديث، وحديث الصيحة في القبر رواه البخاري من حديث أنس ابن مالك رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه. إذن فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، هذا في سؤال القبر، ويصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق، هذا في حمل الجنازة. قال رحمه الله تعالى: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، وهذا فيه دليل على أن القيامة قيامتان، قيامة صغرى وقيامة كبرى. القيامة الكبرى هي التي تعم الناس جميعا تأخذهم أخذة واحدة، والقيامة الصغرى هي التي تكون بموتهم، وقد تقدم الكلام عليها في أول الكتاب. ولهذا قال إن يعش، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يعش هذا حتى يدركه الهرم تقوم عليكم قيامتكم، أي بمعنى تموتون فتعاد الأرواح إلى الأجساد. وهذا فيه رد على بعض الذين خالفوا في أمر المعاد، كما ذكر ذلك الحكمي حافظ حكمي رحمه الله في معارج القبول، أن هناك من خالف في أمر المعاد فقالوا بأن الأجساد تعاد من جديد، كل 36 سنة تعاد الأجساد من جديد، وهذا باطل يرده العقل والنقل، فإن البعث كما ذكر الله جل وعلا أن الأجساد يجمعها الله جل وعلا ويعيدها من جديد. وأما هؤلاء فيقولون في بيان البعث والمعاد أن الأرواح تتناسخ، الأرواح تتناسخ من جسم إلى جسم، وهذا باطل. قال: قوله ومن الإيمان باليوم الآخر، إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيمان، فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت، والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله عليه وسلامه وآله، وكل ممكن، وتنبه لهذه الفقرة، وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر، وهنا انتقد المؤلف الشيخ العثيمين في تعليقاته، وتعليقات الشيخ العثيمين كما نكرر مهمة جدا عند دراسة شرح محمد خليل هراس. فهذه العبارة انتقدها الشيخ العثيمين، قال فيها نظر من وجهين: في قوله وكل ممكن أخبر به النبي أو أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر، قال هذا منتقد أو فيه نظر من وجهين. الأول أن ظاهر تقسيم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه إلى ممكن ومستحيل، وهذا خطأ. يعني قوله وكل ممكن أخبر به النبي معناه أنه يخبر بشيء ممكن وقد يخبر بأمر مستحيل، وهذا باطل. قال وهذا خطأ، فليس ما أخبر بوقوعه النبي صلى الله عليه وسلم شيء مستحيل، ولو فرض ذلك للزم أنه ليس بصادق. الثاني، الانتقاد الثاني، أن تعليق الإيمان بما كان ممكنا يفتح باب التحريف والتكذيب، فكل من تصور عدم إمكان خبر رده ومن هذا الباب يدخل أهل التعطيل، يعني معناه يأتي بعضهم فيرد بعض الأحاديث فيقال له لماذا لا تؤمن بهذا الحديث، قال لأن هذا الخبر الذي ذكره الرسول هذا ليس بممكن، هذا لا يدخل في العقل، إذن لا يلزمنا أن نؤمن به. قال فالصواب أن يقال كل ما أخبر الصادق بوقوعه فإنه يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر، لأن الصادق لا يمكن أن يخبر بوقوع مستحيل، وهذا صواب. قال فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله، وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك. والذين أنكروا عذاب القبر ونعيم القبر مطلقا الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو وبشر المريسي ومن وافقهما، وذهب الجياني إلى أنه يقع على الكفار دون المؤمنين، عذاب القبر يكون على الكفار دون المؤمنين. وقال بعض المعتزلة إن الله يعذب الموتى في قبورهم ويحدث فيهم الآلام وهم لا يشعرون، يعني يعذبون ولا يشعرون، وهذا أيضا باطل، فإذا حشروا وجدوا تلك الآلام، يعني يعذبون في القبور والألم يجدونها متى؟ يوم القيامة. وقالت الكرامية عذاب القبر جائز وأنه يجري على الموتى من غير رد الأرواح إلى الأجساد، يعني مجرد جائز ثم إنه من غير رد الأرواح إلى الأجساد، وهذا باطل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الأرواح لها تعلق بالأجساد عند العذاب، عند النعيم، عند الفتنة وغير ذلك. قال بدعوى أنها لم تثبت بالعقل، والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه، وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تقبل في باب الاعتقاد، وأما الآيات فيؤولونها بما يصرفها عن معانيها، والإضافة في قول بفتنة القبر على معنى في، أي بالفتنة التي تكون في القبر، وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوضار والعناصر الغريبة ثم استعملت في الاختبار والامتحان. وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهم بعد هلاكهم هذا، وقوله سبحانه عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وقوله عليه الصلاة والسلام القبر إما روضة من رياض الجنة وإما أو حفرة من حفر النار، وهذا حديث ضعيف فيه أكثر من علة، ولهذا ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع، فيه عبيد الله بن الوليد الوصافي وهو ضعيف، قال الفلاس متروك، وفيه من بعض الطرق محمد بن أيوب بن سويد وهو أيضا ضعيف فلا يصح، ولكن يستغنى عن هذا الحديث الضعيف بأدلة كثيرة في باب إثبات عذاب القبر، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلين أنهم يستعيذوا وجوبا في آخر صلاتهم وتشهدهم من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وفي حديث زيد بن ثابت تعوذ بالله من عذاب القبر، وفي حديث عائشة أيضا فيه الاستعاذة من عذاب القبر، وهكذا ما ذكر الله جل وعلا من هذه الآيات وغيرها من الأدلة. قال والمرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة، ويقال لها أيضا إرزبة بالهمز والتشديد. هذا باختصار شديد عن عذاب القبر ونعيم القبر والفتنة. وكما مر بنا في دروس ماضية أن الذي يمر به الناس في قبورهم ثلاثة أشياء: الضمة والفتنة والعذاب أو النعيم. فأما الضمة فلا يسلم منها أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ كما في حديث عائشة. وأما الفتنة فإنه لا يسلم منها إلا ما جاء في الأدلة بأنهم يسلمون، وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون وغير المكلفين على خلاف بين أهل العلم. وأما العذاب والنعيم فهو كما قال الطحاوي في العقيدة الطحاوية: ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا. ولكن جاء في بعض الأدلة أنه يسلم من عذاب القبر من يعني من مات في بطنه، من مات بمرض في بطنه فلن يعذب في قبره، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله.